الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال جل شأنه قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران أو أبواب النار وصفدت الشياطين وقال أيضا إن الله فرض عليكم إن الله فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيها المسلمون شهر رمضان ضيف يحل بنا كل سنة 30 يوما أو نحوها هذا الشهر العظيم له منزلة كريمة ينبغي أن نستعد لحسن استقباله ونكون على مستوى ضيافته هذا الشهر فيه نزل القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ونزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر بمعنى نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ومن ثم فكان يتنزل به سيدنا جبريل نجوما أي آيات بحسب مناسباتها ومقتضيات الحكمة الإلهية شهر رمضان شهر الانتصارات شهر الفرج شهر الرحمة شهر العطية شهر فيه انتصر المسلمون انتصارا مذهلا قلة قليلة هزمت طغيان قريش 300 من المسلمين قلة في العدد والعدة خرجوا لاسترداد بعض حقوقهم المادية من عتاة قريش، فبدلا من أن يواجهوا تلك القافلة التي كانت فيها أموالهم المغتصرة من قبل عتاة قريش، واجهوا جيشا مجهزا معدا يبلغ 3 أضعافهم أو يزيد، وانتصر المسلمون. شهر رمضان شهد انتصار المسلمين في فتح مكة، إذ استعاد المسلمون مكة وقد طهرت من أوضار الشرك وطغيان المشركين. وشهر رمضان نرجو الله عز وجل أن يكون شهر انتصار للأمن على الخوف، وللوحدة على التمزق، وللخير على الشر، ولسلامة الأمة والوطن على الخطر الذي يهدد الأمة والوطن. إننا نرجو الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة أمنها وأمانها، وأن يعيد إليها وحدتها وتماسكها، وأن يعيد إليها سلامتها من الأخطار التي أقلقت ليل الأمة ونهارها. أسأل الله عز وجل أن يجدد لنا من بركات شهر رمضان الذي يحل بنا خلال الأيام القادمة القريبة ما يجعل هذه الأمة تهنأ بعد ليل طويل تمادى من الابتلاءات والمحنة والفزع والخوف وحالة التمزق والخلاف والنزاع والشقاق بين أبناء الأمة. أيها المسلمون، هذا الشهر يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالرحمة إذا تعرضوا لهذه الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وشهر رمضان فرصة للصلح مع الله، إذا اصطلحنا مع الله اقتضت مصالحتنا مع الله مصالحتنا مع بعضنا، وزوال حالة الجفاء والوحشة والكراهية والصراع البيني مما بيننا. شهر رمضان تتهذب فيه النفوس، قال: تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنة، كناية عن الرحمة الإلهية التي تفيض على العباد الذين يتعرضون لها ويطمعون للوصول إليها. شهر رمضان، قال، تصفد فيه الشياطين، بمعنى أن سلطة الشيطان على إغواء الإنسان تضعف، ولكن النفس الأمارة بالسوء إذا استسلمنا لها هي أشد من الشيطان. ولذلك فإن الصوم، صيام هذا الشهر وقيامه على النحو الذي يحقق تهذيب النفوس، لاحظوا كيف قال ربنا تبارك وتعالى عن الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الثمرة المأمونة من التمسك بعبادة هذا الشهر أن نكتسب صفة التقوى. فإذا كنت أمسك عن المفطرات من طعام وشراب ومعاشرة زوجية مما أباح الله عز وجل، فأجدر بي أن أمسك عن الاعتداء على عباد الله باللسان أو اليد، الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على دماء الناس، الاعتداء على أعراض الناس، الغيبة، النميمة، الكذب، السب، الشتم، كل هذا هو أشد من الطعام والشراب تحريما في هذا الشهر وفي سائر أيام السنة. إذا كنا نمسك عن المفطرات التي هي في عامة أيام السنة مباحة، فأولى أن نمسك عما حرم الله تعالى في جميع أيام السنة من غيبة ونميمة وأكل أموال الناس بالباطل وإيذاء باللسان أو إيذاء باليد أو ظلم أو بغي أو عدوان. شهر رمضان شهر المحبة، شهر التراحم، وعهدنا بأبناء بلدنا في شهر رمضان أنهم يتبازلون معاني المودة والرحمة من خلال الصدقات، من خلال الزكاة، من خلال تفطير الصائمين، من خلال الإحسان على الأسر الفقيرة. هذا الفقر المصطنع الذي فرضته فتنة طافت ببلادنا وطال طوافها ببلادنا، جعلت واجبا على كل فرد مسلم منا أن يبذل مستطاعه، أن يقاسم أخاه الفقير رغيفه الذي يأكله، وإناءه الذي يأكله، وثوبه الذي يلبسه. نحن بحاجة شديدة ملحة لأن نقتسم النعمة، فإذا قلت فبالاقتسام تكثر ويباركها الله عز وجل. وطعام الواحد يكفي الاثنين، ولكنه لن يكفي إلا إذا فاضت قلوبنا بالرحمة، بالمحبة، بالتعاطف الذي هو سمة المؤمنين. وطبيعة مجتمعنا هذا هو التراحم والتحابب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب أن نفوت على الشيطان كيده ومكره بنا المتمثل في إثارة النزاع والشقاق. ألم يقل الله عز وجل إن الشيطان ينزغ بينكم؟ وليس بالضرورة أن يكون الشيطان شيطان الجن، فشياطين الإنس أقذر وأخطر من شياطين الجن، بل لعل شياطين الجن في هذا الشهر المبارك يتمتعون بإجازة لهم، بينما شياطين الجن ينشطون في هذا الشهر كما لا ينشطون في غيره. فلا بد أن نفوت الفرصة على شياطين الإنس والجن بأن لا ندع فرصة لإثارة الخلاف والنزاع والشقاق بين أبناء الأمة، بين أبناء الأمة، بإثارة الأحقاد والشقاق والنزاع بحجة أو بأخرى. نحن مكلفون بأن نتماسك على مستوى البلدة مسلمين وغير مسلمين، فكيف بنا أن نكون مسلمين؟ الجار مع جاره، والأخ مع أخيه، والزوج مع زوجته. إن الفتنة التي طافت في بلادنا مزقت الأسرة والمجتمع، وذلك لأننا استسلمنا لنزغ الشيطان. إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لا ينبغي أن ندع أعداء الإنسان أن يمزقوا مجتمعنا ويدمر سعادة أبناء مجتمعنا. أيها المسلمون، الوقت ضيق، ولكن مسألة لا بد أن أتحدث عنها، أو مسألتين. الأولى، هذه المشكلة التي تتجدد كل سنة، وهي مشكلة إثبات الشخص. لا داعي لأن تكون مشكلة، وليست هي مشكلة، ولكنهم يسمونها مشكلة. هناك أحكام وضوابط هذه المسألة، والخلافات المذهبية محدودة جدا في هذه المسألة، إلا أنه أراد البعض تسييس قضية إثبات الشهر كما سيسوا الدين كله، وجعلوا من الدين مركبا لسياستهم، جعلوا من الدين مطية لأغراضهم السياسية، فيثبتون بحسب رياح وجهة النظر السياسية، ولا يثبتون أيضا بحسب رياح وجهة النظر السياسية. هذا الأمر ساقط من الاعتبار في فقهنا الإسلامي. فنحن عندنا لإثبات الشهر كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وشهود الشهر أي حضوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أيها المسلمون، هناك ولادتان للشهر: ولادة فلكية، هي حالة الافتراق ما بين الشمس والقمر، حيث تتم ولادة الشهر الفلكية بذلك، وهي لحظة كونية واحدة لا تختلف بين بلد وآخر. إلا أن ثمة ولادة شرعية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30، أو أتموا العدة 30. الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، الشهر القمري. قضية الحساب هنا ليست موضوع اعتبار. إن بين الولادة الفلكية والولادة الشرعية قرابة 20 ساعة، أو حوالي 18 ساعة. ومن ثم فإن احتمال رؤية الهلال تختلف من بلد إلى آخر بعض الشيء. ولذلك فإنه ليس هناك حرج من أن يثبت في هذا البلد ولا يثبت في البلد الآخر، وفق قواعد فلكية معروفة. وهناك مراكز عالمية تبين مدى إمكانية الرؤية أو عدم إمكانيتها بالنسبة لكل بلد من البلاد، وهي معروفة من الآن بالنسبة لهذه المسألة. قضايا الفلك أو الحسابات الفلكية يستفاد منها في النفي لا في الإثبات. فإذا استحالت الرؤية لو جاءنا شاهد رددنا كلامه، تماما كما لو قال أحدهم: اليوم الشمس تشرق 32، سبحان الله اليوم أشرقت الشمس 15 دقيقة، هل يصدق أحد منكم ذلك؟ قال تعالى: والشمس والقمر بحسبان، وقال: كل شيء عنده بمقدار. ليست هناك فوضى في قضايا النظام الكوني. وكذلك بالنسبة للقمر، إمكانية الرؤية تتبع طبيعة الأقاليم والمناطق. هناك خلاف فقهي يمكن أن نتجاوزه بحكم الحاكم، فإذا قبل الحاكم بالأخذ بأحد المذهبين كنا جميعا وراءه. الحكم الحاكم يحسم الخلاف، والحاكم ولي الأمر أيا كان، أي القاضي الشرعي، والمسألة موكلة إلى القضاء الشرعي في هذه المسألة. لذلك لا تجعل من هذه المسألة مسار إشكال بالنسبة لنا. وهذا الحديث قد يطول، ولكن ليس بحاجة إلى التفصيل فيه. المسألة الثانية، أختصر في أحكام الصوم اختصارا شديدا، فأقول: الصوم يشترط فيه النية لكل ليلة، أن تبيت النية لكل ليلة ما دام صوم فريضة. ومعنى التبيت أي قبل الفجر، عندك وقت من المغرب إلى الفجر، إذا ربطت الساعة أو قلت لجارك أيقظني أو أعددت طعام السحور فقد نويت. نويت، النية هي العزم على الصيام، وليست هي عبارة عن كلمة تقال، لأن النية موقعها القلب. لا تعسر فديننا يسر. شيء ثاني، الشرط الثاني الإمساك عن المفطرات، التي هي طعام أو شراب أو معاشرة زوجية أو أي تعمد لاستنزال المني، يعني أي مداعبة يمكن أن تؤدي إلى خروج المني. كل هذه الأشياء مفطرة يتجنبها الصائم ويمتنع عنها. هذه وضبطها علماؤنا فقالوا الامتناع عن دخول عين مادة جوفا من تجاويف الجسم عبر منفذ مفتوح. فالإبرة لا تفطر، ولهذا تفاصيل أذكرها إن شاء الله في دروسي عن الصوم إن شاء الله تعالى اعتبارا من هذا اليوم. هذان الأمران اللذان أردت أن أؤكد عليهما، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ويلهمنا الرشد، وأن يجعل هذا الشهر القادم شهر فرج ورحمة ونصر ووحدة وألفة ومحبة. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيغفر